أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشرف. كان الكلام في اشتراط العمد في المفطرية، وتقدم أن المقصود من العمد تعمد المفطرية، بمعنى أن من ارتكب المفطر وهو ذاكر لصومه يفطر إذا ارتكبه عامدا، سواء كان يعلم بأنه مفطر أو لا يعلم بأنه مفطر، المهم أنه تعمد إلى الموضوع، بخلاف من كان ناسيا للصوم أو ساهيا عنه. وكنا بصدد الاستدلال على لزوم العمد في مقابل عدمه المطلق، وقد نقحنا مقتضى الأصل والقاعدة والحصر، وإن لم نؤمن باستدلال السيد الخوئي بالرواية الحاصرة كما تقدم بالأمس، وانتهينا إلى أن هنالك مفطرات ورد فيها أن من فعلها متعمدا. وفي هذا المجال وردت روايات في الباب التاسع، لعله في الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم. فإننا بعد أن ذكرنا أن هنالك بعض المفطرات التي ورد فيها التعمد، مثل تعمد الكذب أو تعمد القيء، يمكن الاستدلال بها مع إلغاء الخصوصية لموردها، باعتبار أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ربط الأمر بالتعمد لا بخصوصية المفطر، لكن هذا بهذا المقدار محل تأمل. إذ قد يقول قائل إن الكذب غير متعمد له، لا يعد مفطرا، فقد يكون التعمد الوارد في الكذب على الله ورسوله من باب أن العقوبة تناسب المتعمد لا تناسب غير المتعمد في الكذب، بينما يقال في مثل الأكل والشرب يتناسب الأمر مع طبيعة الأكل وطبيعة الشرب، فإن طبيعة الأكل كاسرة للصوم حقيقة، بينما الكذب بنية الصدق مثلا، كما لو كان جاهلا مركبا بأن هذا الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يتناسب معه المفطر، فيحتاج إلى التقييد بالتعمد لأنه هو الذي يتناسب مع عقوبته. فيقال إن إلغاء الخصوصية في مثل التعمد، بل حتى في مثل القيء اللي هو مش أكل وشرب، ما عم نحكي عن الرجيع عما يرجع بعد الوصول إلى فضاء الفم، عم نحكي عما يخرج، فهو ضد المفطر بحسب الذهنية العرفية. فقد يكون التقييد بالتعمد في بعض هذه المفطرات في لسان الإمام عليه السلام، هذه الشبهة واردة، خاص ببعض هذه المفطرات، فإن إلغاء الخصوصية لغيرها لما يكون كاسرا لما هي الصوم حقيقة كالأكل والشرب مثلا، التحدي مش واضح بل قد يقال في غير محله. من هنا لابد من البحث عما ورد فيه التعمد، ويمكن تقسيم هذه الروايات التي ورد فيها التعمد في غير هالموارد القليلة مثل الكذب والقيء إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما ورد فيه التعمد في لسان السائل لا في لسان الإمام عليه السلام، وهي روايات عديدة. والطائفة الثانية محاولة الاستحصال على مجموعة من الروايات ورد فيها التعمد في لسان الإمام عليه السلام. أما الأولى فهي من قبيل الرواية الأولى من الباب الثامن من أبواب ما يمسك عنه الصائم، وهي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، متعمد ومش مضطر، قال يعتق نسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق. طيب هون التعمد ورد في لسان السائل والجواب كان بالكفارة، أما غير المتعمد لا يجب عليه شيء، قد تجب عليه القضاء دون الكفارة، فالرواية غير دالة. وعلى هذا الوزان بقية الروايات، مثلا صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وهي الثانية من الباب، أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فقال إن رجلا أتى النبي فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما لك؟ قال النار يا رسول الله، قال وما لك؟ قال وقعت على أهلي. طبعا واضح أنه وقع متعمدا، شو اللي وقع ناس الصوم أو كذا ليش بده يهلك؟ قال تصدق واستغفر. فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا، إلى آخر الرواية. واضح أن الرواية أيضا ناظرة إلى يعني القضاء مفروغ منه في هذه الروايات، ناظرة إلى، بس أن القضاء مربوط بالعامد لا تدل الرواية. وعلى هذا الوزان أيضا الرواية الرابعة من الباب والرواية الخامسة من الباب: هلكت وأهلكت. جيد، مثل هذه الروايات والرواية العاشرة من الباب، طيب مثل هالروايات واضح أنها غير دالة، لأنه مجرد ما يقول كذا عم بيقول له كفارة، في بعضها قال ويقضي، خير إن شاء الله كفارة ويقضي، يقضي من باب أنه قد يكون من باب التعمد وقد يكون من باب أنه تناول المفطر لازم يقضي، فلما ذكرت الكفارة مع القضاء ربطت كفارة بالتعمد. لا نجزم مع هذا أن القضاء أيضا مربوط بالتعمد، لذا مثل هالروايات ليست دالة، فالصحيح ما أفاده المحققون في هذا المجال. نعم، المهم في هالمجال هو الطائفة الثانية. الطائفة الثانية وهي الروايات التي ورد التعمد فيها في لسان الإمام عليه السلام وربط القضاء بالتعمد، إما هو وحده أو هو وغيره. طبعا خيرة الروايات إذا وجدنا رواية تربط القضاء وما بتذكر الكفارة، لا تنافي ثبوت الكفارة في روايات أخرى، لكن يكون تفريع القضاء على التعمد حينئذ. جيد، من هنا كان لابد من التتبع في الروايات. أول رواية فيها الطائفة هي الحادية عشرة من نفس الباب من الباب الثامن، وهي رواية هشام بن إبراهيم المشرقي. جيد، الرواية يرويها الشيخ في التهذيب والاستبصار، قال: وعن سعد، يعني محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، وله إليه أكثر من طريق صحيح، عن أبي جعفر. أبو جعفر الذي يروي عنه سعد هو أبو جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب القمي الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر يعني البزنطي، عن المشرقي، عن أبي الحسن يعني الإمام الرضا عليه السلام. المشرقي فيها الطبقة منحصر بشخص اسمه هاشم أو هشام بن إبراهيم المشرقي. نحن في الرجال عندنا في رجال الكشي شخص باسم هشام بن إبراهيم العباسي، وإله فيه روايات، كان إماما اثني عشريا بحسب هذه الروايات ثم تزندق بعد ذلك، وترجم أيضا لهشام بن إبراهيم المشرقي وذكر فيه روايات، بعضها معتبر الإسناد بعضها ضعيف الإسناد، مش بصدد ترجمته الآن، لكن قال: سألت حمدويه عنه، قلت: هو ثقة؟ قال: هو ثقة ثقة. حمدويه هو ابن نصير الكش، وهو ثقة بلا إشكال. من هذه الجهة نحن نوثق هشام بن إبراهيم المشرق. الرواية واردة هنا عن المشرق. الشيخ النجاشي قال هشام بن إبراهيم العباسي أو المشرقي وهو العباسي، فجعلهما شخصا واحدا في بحث أساسا أن المشرقي هو نفسه أم ليس نفسه، يعني العباسي والمشرقي شخص واحد أو شخصان. سيد الخوئي في المعجم يستظهر أنهما شخصان وأن الاشتباه وقع من الشيخ النجاشي، ويقول: المشرقي ثقة ثقة، بتنصيص حمدوي لمحمد بن نصير الكشيين. لكن هشام بن إبراهيم العباسي لا، باعتبار أنه تزندق بعد ذلك. طيب، الوارد فيها الرواية عن المشرق، لا كلام النجاشي ولا كلام غيره، أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي عن المشرقي. طيب، السيد الخوئي رضوان الله عليه عندما تعرض لهذه الرواية قال: إن السند لا يخلو من الخدش، فإن المشرقية وهو هشام بن إبراهيم أو هاشم بن إبراهيم العباسي لم يوثق ولم يذكر بمدح، بل فيه شيء فلا يعتمد عليه، ولأجله تسقط الرواية عن الاستدلال من حيث السند. طيب، هذا الكلام اللي قايله السيد الخوئي يعني تبني وجهة نظر النجاش أنه المشرقي والعباسي شخص واحد. في المعجم صريحا خطأ النجاشي في ترجمة هشام بن إبراهيم المشرقي. طيب، لنفترض أنهما شخص واحد طارة وأنهما شخصان أخرى، بناء على أنهما شخص واحد فإن هشام بن إبراهيم العباسي المتهم بأنه عاد عن مذهب الإمامية ليس متهما، ولم يثبت اتهامه بالكذب، لم يثبت اتهامه بذهاب الوثاقة بناء على أنهما شخص واحد، فنبقى نأخذ بشهادة حمدويه بن نصير لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي بأنه ثقة ثقة، لأن هذه الشهادة بعد وفاته، بعد وفاة هشام بن إبراهيم. فعلى تقدير الوحدة تثبت الوثاقة وإن غمز من جهة أخرى، مثل أهل الوقف اللي وقفوا وبقينا نقول بوثاقته. طيب، هذا بناء على أنهما شخص واحد. هذا طبعا إذا سلمنا أنه رجل تزندق، بدأ بعرف هذه مش هنا محله، لكن ما يهمنا الوثاقة. إذا اعتبرنا الاسم لرجلين، العباسي شخص والمشرقي شخص آخر، الوارد في الرواية هنا من هو؟ المشرقي. والسيد الخوئي آمن بالتعدد وقال المشرقي ثقة ثقة، طيب لماذا جعله العباسي؟ والحال أن الوارد المشرقي، فإذا كانا شخصين فالمشرقي هو هشام بن إبراهيم المشرقي غير العباسي، وهذا لا تضعيف له ولا اتهام له، بل لا يوجد في حقه إلا الشهادة بأنه ثقة ثقة. إذا غضضنا النظر عن كل هذا البحث يا إخوان، البزنطي يروي عن المشرقي هنا، ولنفترض أن للشخص حالين، حال وثاقة وجلالة وحال ضعف. عندما يروي البزنطي عنه بمقتضى الشهادة بأنه لا يروي عن ثقة، يعني أنه روى عنه قبل تزندقه بناء على ما ذهبنا إليه في محله. ولذا التزمنا نحن في روايات البطائن مثلا أن ما يروي عنه أجلة الشيعة مثل ابن أبي عمير وغيره يروونها عنه قبل تأسيسه مذهب الوقف، قبل أن يصبح من الكلاب الممطورة. طيب، بناء على هذا، طبعا هذا التعبير مش من عندي، واضح عندكم أنه تعبير رسمي، هذا كان يعبر به الشيعة عن الواقفة كناية عن لزوم الابتعاد عنهم لأنهم كانوا جدليين جدا، يعني جملة منهم هم علماء كبار، فيخشى على العوام من الضلال إن اقتربوا منهم. الكلب الممطور الإنسان يبتعد عنه، لأنه إذا نفض نفسه وهي عادته عندما يمطر ها فإنه الرذاذ يندفع إلى أمطار عنه، فكناية عن أنه ابتعدوا عنهم لا تقتربوا منهم. جيد، فعموما من هذه الجهة الرواية لا ينبغي التشكيك في سندها، الكلام كل الكلام في دلالة الرواية. تعالوا معي يا إخوان حتى نشوف الرواية. عن أبي الحسن يعني الإمام الرضا، باعتبار أن المشرق صحابي الرضا عليه السلام بشارة الكل، قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ما عليه من الكفار. لحد إسه ورد متعمد كمان في كلام الراوي، وما عم يسأل عن القضاء، القضاء مفروغ منه. على كل حال، ما عليه من الكفار؟ فكتب عليه السلام من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. هون وردت في كلام الإمام، فعليه السائل عم يسأل عن كفارة، فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. من أداة شرط مش هيك اسم شرط؟ جيد، من أفطر فعليه، من أفطر متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم. فيوجد شرط أفطر متعمدا، ويوجد جزاء تضمن جزائين، عتق رقبة مؤمنة وصوم يوم بدل يوم. طب صوم اليوم مفروغ منه، يعني في الذهنية المتشرعية من الواضحات أنه ودي يقضي ها؟ وما عم يسأل عن شيء مخاصة، هذه ميزتها واردة في المفطر. هل نستطيع من هذه الرواية أن نستفيد مفهوما يقول من لم يفطر متعمدا فليس عليه قضاء يوم مكان يوم، فتكون في حكم جملتين شرطيتين، من أفطر يوما متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة، من أفطر متعمدا فعليه
صيام يوم بدل يوم. ما هو الحكم فيما لو اتحد الشرط وتعدد الجزاء؟ فهل يكون المفهوم يتشكل من المجموع أم من الجميع؟ يعني ما يترتب على التعمد عتق الرقبة وصيام، فإذا لم يحصل التعمد انتفى المجموع مش الجميع، يكفي فيه السالب الجزئية حينئذ. أم ماذا؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين يا أخوان، والعمدة هو الاستظهار من الجملة. لا إشكال ولا ريب في محله، يعني أننا لا نستطيع أن نجزم بأنها في قوة جملتين شرطيتين. القدر الثابت من ظهورها هو ترتب كلا جزئي الجزاء على الشرط، فإذا انطفى الشرط لا يعني ذلك انتفاء كلا الجزئين، يعني انتفاء مجموع الجزئين، يعني اجتماع الجزئين. فيكفي في نفي ما رتب على المنطوق انتفاء أحد جزئي الجزاء، ولا نستطيع أن نجزم بانتفاء كلا مصراعي الجزاء. وبالوجدان تجدون كل واحد إذا براجع نفسه الآن بيقول له إذا جاءك زيدون فأطعمه واكسه، إن لم يأتي فلا تطعمه ولا تكسه، وإن كان مؤمنا وإن كان كذا وإن كان كذا. قطعا ليس الأمر كذلك، هذا كله إذا آمنا بمفهوم الشرط يا إخوان، كله إذا آمنا بمفهوم الشرط، لأن مفهوم الشرط قد لا نؤمن به أساسا إلا إذا ثبت أن الكلام مسوق للإثبات والنفي، يعني في مقام التحديد. وإلا يكفي في القضية الشرطية ترتب الجزاء على الشرط في سياق الإثبات. طبعا في كثير من المواطن مش بس الشرط له مفهوم بالقرينة الخارجية بقرينة المقام. هنا هو شو عم يسأل السائل؟ عم يسأل عن شخص أفطر، واضح أنه أفطر، واضح أنه المفطر واجب عليه القضاء. هذا أمر يا إخوان مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين. ما عليه من الكفارة؟ هو بس عم يسأل عن كفارة. فأجابه الإمام فعليه عتق رقبة، يعني أجابه عن الكفارة، قال ويصوم يوما بدل يوم، كأنها جملة إضافية يعني. ها. وإذا قلنا مترتبة، لأنها بحسب اللفظ مترتبة قد يقال، فحينئذ يكفي انتفاء المجموع. فمن العجيب إصرار السيد الخوئي هنا وقد أشر إلى المطلب في الأصول بأن الصحيح في محله هو نفي الجميع كما لا يخفى. قال فمفهومه أن من لم يتعمد فليس عليه كفارة ولا قضاء. من لم يتعمد مفهوم، لا أن الجزاء هو المجموع المركب منهما ليكون مفهومه نفي المجموع. نحن لا نؤمن، الخلاف مبنائي واضح. لا أقل يا إخوان، إذا ما جزمنا ترددنا أيضا قضية ضد سيد الخوئي حينئذ. ومن هنا نقول الصحيح ما أشر إليه في المستمسك من أن حالة تعدد الجزاء تمنع من الأخذ بالمفهوم في المقام لنفي القضاء عن غير المتعمد. يعني قد يكون الإمام بصدد سوق القضية بهذا الشكل، أنه مطلق من أفطر عليه قضاء يوم. قد يكون يأتي في ذهن شخص إذا علي عتق رقبة يعني مش واجب علي القضاء، انه التشديد في طرف الكفارة يرفع القضاء، قد يجي في الذهن. فالامام نصص له على انه ايضا مع الكفارة واجب عليك تقضي، خصوصا في قرين على هالكلام ان السائل مسأل عن قضاء اصلا، الامام تبرع له بزيارة القضاء، السائل سأل فقط ما عليه من الكفارة. فقد يكون الامام قال ويقضي يوما ما كان يوم، حتى لا يأتي إلى ذهن السائل أنه إذا علي عتق رقبة يعني أنا مش واجب علي أن أقضي، كما هي العادة أنه اللي بيفطر بيقضي. فلا تكون أصلا هذه الفقرة مسوقة للترتب على الشرط حينئذ، تكون من باب إضافة الإمام زيادة خير، ها لم يسأل عنها السائل، وهذا وارد جدا وارد يا أخوان. طيب، فالرواية إنصافا غير دالة، إن لم نقل تدل على الأمر الآخر. طيب، لكن عندنا رواية في الباب 35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. جيد، أي رواية؟ الحديث 4. في العلل، علل الشرائع، عن علي، هذه مرأة معنا سابقا في الاحتلام، بن حاتم بن ماهوي القزويني، عن القاسم بن محمد، تتذكر القاسم بن محمد، إما القمي كاسولة وإما 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 الجوهري، يعني إما القمي كاسولة وإما الجوهري الذي يروي عنه ابن أبي عمير وابن أبي نصر، وهو مردد بينهما. لكن القاسم بن محمد فيها الطبقة ما ممكن يكون واحد من هذول، ليش؟ لأن في أول السند يا إخوان شيخ شيخ الصدوق، ذاك اللي عم نحكي عنه في مستوى آخر، فإذا ما كان أحدهما ها يعني مو معقولة بيروي أحد أصحاب الإجماع عن واحد في أول سند الصدوق. إذا كان غيرهما فنحن لا نعرفه. حمدان بن الحسين أيضا فيه كلام، ها مر معنا هذا السند، ما بدي أطول فيه، السند غير نقي يا إخوان. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن عمر بن يزيد، الحسين بن وليد يروي الملقب بشباب، يروي عن عمر بن يزيد، اثنين هذول ثقات. قلت لأبي عبد الله، مع أنه عمر وابن يزيد ثقة، كيف تمشي تمشي معك؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائمة؟ ليش الاحتلام ما بيفطر؟ ما في خروج مني وفي إلى آخره، والنكاح يفطر الصائم؟ جاوب الإمام، لأن النكاح فعله والاحتلام مفعول به، ها الاحتلام خلق فيه ذاك فعله. فهذا يكشف عن أن نفس الجنابة إذا نام بالنهار الإنسان واحتلم ما بيفطر. قال له ليش ما بيفطر؟ قال له لأنه هذا فعله ذاك مفعول به، يعني ذاك لم يتعمده، هو وجد فيه، بينما هذا فعله تعمده. إنصافا بالدل هذه الرواية، لأنها ظاهرة أنها في مقام بيان الفارق بين ما يفطر وما لا يفطر. بيقول له نفس المفطر وهو خروج المني لا يفطر إذا لم يكن من فعله، وقصره طبعا بيبقى بدنا نتعدى لغير النكاح، بصير بدنا نلغي الخصوصية، بيجي نفس البحث السابق في قصة القيء والكذب، لكن هون ما بيجي ذاك المعنى اللي قلنا إنه الكذب بدون تعمد أصلا ما له معنى يكون مفطر. لكن الرواية غير نقية الإسناد. طيب، لحد إسا روايتين ما فادونا يا إخوان. الرواية الثالثة في الباب 39 الحديث الثاني. جيد، يروي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة، هذا سند مشهور معروف، سند الرباعي، علي بن إبراهيم عن أبي عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدقة. في بحث طويل في مسعد يا إخوان، وأنا مرارا قلت بأن مسعد عندي ثقة، وأنا أعتقد باتحاد المساعدة في شخص واحد، يعني مسعدة بن صدقة ومسعدة بن زياد واحد، الربعي والعبدي واحد منهما فخذ من القبيلة الأخرى ليست قبيلتان إلى آخره، في محله موجودة على كل حال البحث، والمشهور بيوثقوا لمسعدة، وإذا ما حدا وثقوا بهذا نحن نوثقه بطريق آخر. سيد الخوي كان يوثق لأنه مجال التفسير، ثم رجع بطل، كان مبطل بالبداية ثم رجع وثقه، ثم رجع تراجع عن رجال التفسير. عن أبي عبد الله عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام. ليس بطعام شو؟ ما بيتكل؟ شو المقصود من الطعام بس الذي يؤكل يعني في العادة؟ ها، ليس بطعامين. إذا فصرنا ليس بطعام لأن واضح أنه طعام مما يطعم، بعض أراذل الناس يأكلونه، ها بيأكلوا كل شيء. قال لأنه ليس بطعام لأنه لم يطعمه، المقصود يعني غلبه هو، فيصبح المقصود ليس بطعام، ليس بإطعام لنفسه، يراد المصدر حينئذ، يعني هو لم يطعمه، هو دخل في فمه ونزل. هذا متوقف على أننا نفسر بطعام بهذا التفسير. هل منحصر بهذا التفسير يا إخوان؟ مش منحصر بهذا التفسير إنصافا، يعني ليس بطعام يعني ليس بطعام متعارف، وإن كان لا يبعد دعوة الظهور يعني، بس مش ظهور محكم لنبني عليه حكم شرعي. الرواية الأخيرة هي أصح الروايات، الباب 50 الحديث الأول. ما بعرف ليش أهمل هالروايات السيد الخوئي، يمكن ما رأاها تدل فقال لك بلا منجيبها بالمرة. الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن البرقي، يعني أحمد محمد بن خالد عن أبيه البرقي، عن جعفر بن المثنى عن إسحاق بن عمار، رواية معتبرة موثقة. قال قلت لأبي عبد الله آكل في شهر رمضان بالليل حتى شو؟ باب 50 شو بدنا به؟ أنا عم بقرأ الرواية الأولى من باب 49. محمد بن يعقوب الأولى من 50، عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي بصير وسماعة عن أبي عبد الله، يعني الرواية يرويها يونس عن أبي بصير وعن سماعة، كلاهما يروي عن الإمام الصادق عليه السلام. ماشي، السند في تقديري ما فيه مشكلة أصلا. نعم على رأي البعض محمد بن عيسى عن يونس ما بتمشي، وعلى رأي البعض قال هو في أصغر في السن، كان عمره 14-15 سنة عندما توفي يونس، فكيف بيروي عن يونس؟ فبقوله بيروي بالوجادة، الوجادة إذا معلومة ما بتضر عندنا يا إخوان، مش شروط صحة الرواية بأن يكون قرأ عنده، يكفي أن يروي عنه أو عن كتابه الذي ورثه منه، مو مهم هذا. البعض المتشددين يعني قديما في الرواية كانوا يعني مثل ابن الوليد والصدوق، وهو البعض فهم منا أن محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف، ونحن مرارا قلنا بأن محمد بن عيسى بن عبيد ثقة جزما. عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، يعني من جهة غروب الشمس، فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم إن السحابا جلى فإذا الشمس بعدها. لذلك أنا فسرت عند غروب الشمس يعني من جهة غروب الشمس، وإلا لو كان عند غروب الشمس أكل وانجلت السحابة وكذا وبعد الشمس. فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم، هو متعمد بس مش متعمد يفطر حاله، اعتقد دخول الليل، متعمد الأكل مش متعمد المفطرية، إن الله عز وجل يقول أتم الصيام إلى الليل، انتبهوا للقاعدة. فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا.
بلكم أصحح من هيك، صريح الرواية.
ليش عليه القضاء مع أنه أكل باعتقاد دخول الليل؟
بيقول له لأنه أكل متعمدا.
طيب هذا متعمد يفطر نفسه ولا اعتقد دخول الليل؟
اعتقد دخول الليل، مش متعمد المعصية.
فهو متعمد إلى الأكل ليس متعمدا للمفطرية، ومع ذلك علل الإمام عليه السلام قال عليه القضاء مش لمجرد أنه ما دخل الليل، لأنه أكل متعمدا. لو ماكل مش متعمدا سهوا.
شو مقتضى الرواية؟ أنه ليس عليه القضاء قطعا، مقام التحديد عم بيعلل الإمام نعمة الرواية سندا ودلالة على اشتراط العمد بشكل مباشر. طيب هذا
أحسن. هون بدنا نتعدى عن الأكل إلى باقي المفطرات. التعدي من الأكل إلى باقي المفطرات سهل. ليش؟ لأن الأكل هو المفطر الحقيقي للصوم، هو الذي يذهب بصورة الصوم. لأن بقية المفطرات غير الأكل والشرب شو قلنا نحن سابقا؟ أحسن. مثل التعمد الكذب، بنتصور إنه المفطر مش مطلق الكذب، تعمد الكذب في مناسبات حكم الموضوع هناك. بينما في الأكل لو ترك وشأنه مفترض هو مطلقا مفطر، لأنه مطلقا ما حل صورة الصوم. فعندما يقول الإمام لا، المفطر في قاموس الشريعة هو خصوص التعمد، هو عم بيضيق ما عم بيوسع في الحقيقة. تبهتوا؟ لأنه المفطر تكوينا هو نفس الأكل، متعمد أو مش متعمد، انقطع الصوم، انقطع الإمساك حقيقة. عم بيقولوا لا، قاموس التعبدي ما انقطع الإمساك التعبدي، بينقطع الإمساك التعبدي إذا تعمد، فهو عم بيضيق مش عم بيوسع هنا. فلا يحتمل خصوصية التعمد هنا إلا في مقام التضييق المفطر، مش توسعة المفطر. وعلى هذا الأساس لا نحتمل خصوصية للأكل حينئذ، بل العبرة حينئذ بكونه متعمدا، لوضوح ربط القضاء بالتعمد مش بالأكل، بالتعمد المضاف إلى الأكل. وعلى هذا الأساس لا تحتمل الخصوصية للمورد في هذا المقام. هذا كله يا إخوان ما ورد فيه التعمد. بعد عنا طائفة صريحة في أن من أكل نسيانا للصوم مش للأكل، كيف بده ينسى الأكل هو قاعد عم يأكل؟ نسيانا للصوم فلا يجب عليه، لأنه هذا مش متعمد للمفطرية، متعمد للأكل مش متعمد للمفطرية. سيأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل.